بسم الله القوي الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نطالع فصلا من الأصحاح الثاني من رسالة القديس يوحنا الرسول الأولى. أكتب إليكم أيها الأولاد لأنه قد غفرت لكم الخطايا من أجل اسمي. أكتب إليكم أيها الآباء لأنكم قد عرفتم الذي من البدء. أكتب إليكم أيها الأحداث لأنكم قد غلبتم الشرير. أكتب إليكم أيها الأولاد لأنكم قد عرفتم الآب. كتبت إليكم أيها الآباء لأنكم قد عرفتم الذي من البدء. كتبت إليكم أيها الأحداث لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم. إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب. لأن كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة ليس من الآب بل من العالم. والعالم يمضي وشهوته، وأما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد. أيها الأولاد، هي الساعة الأخيرة، وكما سمعتم أن ضد المسيح يأتي، قد صار الآن أضداد للمسيح كثيرون. من هنا نعلم أنها الساعة الأخيرة. منا خرجوا لكنهم لم يكونوا منا، لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا، لكن ليظهروا أنهم ليسوا جميعهم منا. وأما أنتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء. لم أكتب إليكم لأنكم لستم تعلمون الحق، بل لأنكم تعلمونه، وأن كل كذب ليس من الحق. من هو الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع هو المسيح؟ هذا هو ضد المسيح الذي ينكر الآب والابن. كل من ينكر الابن ليس له الآب أيضا، ومن يعترف بالابن فله الآب أيضا. أما أنتم فما سمعتموه من البدء فليثبت إذا فيكم. إن ثبت فيكم ما سمعتموه من البدء فأنتم أيضا تثبتون في الابن والآب. وهذا هو الوعد الذي وعدنا هو به الحياة الأبدية. كتبت إليكم هذا عن الذين يضلونكم، وأما أنتم فالمسحة التي أخذتموها منه ثابتة فيكم، ولا حاجة بكم إلى أن يعلمكم أحد، بل كما تعلمكم هذه المسحة عينها عن كل شيء، وهي حق وليست كذبا كما علمتكم تثبتون فيه. والآن أيها الأولاد اثبتوا فيه حتى إذا أظهر يكون لنا ثقة ولا نخجل منه في مجيئه. إن علمتم أنه بار هو فاعلموا أن كل من يصنع البر مولود منه. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، والسبح لله دائما. أيها الأبناء، موضوعنا في هذا المساء كما طلب إلي أن يكون موضوع حديثنا حياتنا بعد الموت. حياتنا بعد الموت. هنا يقول الكتاب المقدس الروح القدس بفم القديس يوحنا الرسول: هذا هو الوعد، هذا هو الوعد الذي وعدنا هو به الحياة الأبدية. الحياة الأبدية إذن وعد وليس حق، ليس من حقنا الحياة الأبدية لكنها وعد. لأنه كمبدأ عام ما له بداية لا بد أن تكون له نهاية. فإحنا كبشر أولاد آدم لنا بداية، يعني خلقنا. الإنسان كائن مخلوق، ما دام مخلوق يعني له بداية. جبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ فيه فصار آدم نفسا حيا. فالإنسان له بداية فلا بد أن تكون له نهاية. إذن الحياة الأبدية ليست من حقنا لكنها وعد، وعد. هذا هو الوعد الذي وعدنا هو به الحياة الأبدية، أن نحن موعودون لأننا نحيا حياة أبدية. وإن كانت مش من حقنا لكن حنقطع، هنقطع هذه الحياة الأبدية طبعا بشرط صلتنا بمن هو أصل الحياة، اللي قال أنا القيامة وأنا الحياة، هو الذي يمنحنا الحياة. عشان كده قال أنا الخبز الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. فاشترط إنه عشان ينال الإنسان الحياة الأبدية لابد أن يأكل من خبز الحياة، لأنه من دون هذا كيف تكون له الحياة؟ لأن ما دام له بداية له نهاية. ما الذي يعطيه الحياة الأبدية؟ أن يأكل من شجرة الحياة. أنا الخبز الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. وهنا شرط، الحياة الأبدية وعد. إن أكل أحد وإن لم تأكلوا، إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فلا تكون لكم حياة بأنفسكم. يعني هنا بين أن هذه الحياة الأبدية أولا ليست من حقنا، إنها وعد، وهذا الوعد مشروط. إيه اللي هيعطينا الحياة الأبدية؟ أن نأكل من أصل الحياة، من شجرة الحياة. إن ما أخذناش منها فلا تعطى لنا الحياة. وعشان كده إحنا في الصلاة الربانية بنطلب هذا خبزنا الآن اللي هيدينا الحياة الأبدية، يدينا منه هنا خبزنا الآن، أعطنا اليوم. لأن احنا هناك كيف نحيا حياة أبدية؟ هنأخذ من شجرة الحياة. وده اللي قاله سفر رؤيا أصحاح 22 عدد 14: من يكذب فسيكون له السلطان على شجرة الحياة. اللي يغلب هو اللي هيكون له الحق في ان ياخذ من شجره الحياه، وحينئذ يحيا الى الابد، لا من ذاته ولكن من صلته. انا القرن وانتم الاغصان، الغصن لا يحيا من ذاته، اذا انقطع من الكرم فلا تكون له الحياه. انما طالما هو في الكرم فحصاره الحياه التي من الكرم تنتقل اليه فيحيا بعصاره الحياه التي من الكرم. انا الكرم، المسيح قال انا الكرم وانتم الاغصان، فلا حياه للاغصان ما لم تكن ثابته في الكرم. تاخذ الاغصان حياتها من الكرمة، وده يبين لنا أهمية سر التناغم، أهمية سر القربان، أنه هو شجرة الحياة الذي هو زادنا في العالم الآخر، أعطينا منه. خبزنا الآن لا يمكن أن يكون المطوف الصلاة الربانية والخبز المادي أبدا، أولا لأن الخبز المادي سبق الله فأعطاه لنطلبه تاني، أعطانا الحق وأعطانا المية، طلب من الإنسان أن هو اللي عليه أن هو يرمي الحب في الأرض وبعدين يسقيه بالماء. الأمر الثاني قال لنا لا تهتموا بما تأكلون وبما تشربون، فهذه كلها تطلبها الأمم، تطلبوا أولا ملكوت الله وبره. فإذا نحن في الصلاة الربانية لا نطلب الخبز المادي، من جهة لأن الله أعطى وسبق فأعطى فلا أطلبه ثانيا. الأمر الثاني أنه منعنا من هذا وقال لا تهتموا بما تأكلون وبما تشربون، اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذا كله يزاد لكم. فالمطلوب في الصلاة الربانية هو الخبز، الخبز الحي الذي يعطينا الحياة الأبدية. وعشان كده النص القبطي بيقول ايه؟ في القيك اسم يو، ارجو انكم تعرفوا قبطي شباب. في القيك اسم يو، يعني ايه خبزنا الآتي؟ اسم يو يعني الآتي، خبزنا الذي هو زادنا في الظهر الآتي، ادينا منه هنا كمان، ده اللي هنعيش عليه هناك واللي هيدينا الحياة الأبدية أعطينا منه هنا. وهذه أهمية التناول باستمرار بتواتر لكي يكون لنا دائما الخبز الذي يعطي لنا الحياة. لكن الكاهن لما بيسجد ساعة السجود ساعة القداس يقول ربنا يسوع المسيح يعطى خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. ربنا يسوع المسيح يعطى خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. بيقول من يأكل يحيا بي. ماذا بعد الموت؟ الموت أمر طبيعي، نهاية فترة الحياة. طبعا أولا وبالذات يا أولادنا الموت بالمفهوم الحاضر اللي احنا عارفينه وهو التعفن والفساد والتحلل وما إلى ذلك، ده دخل إلى العالم بالخطيئة، وده اللي قاله الكتاب المقدس بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم وبالخطيئة دخل الموت. فيبقى الموت كما نفهمه هنا أو كما في عالمنا اللي هو التعفن والفساد والتحلل وما إلينا والظاهرة المؤلمة دي اللي كلنا طبعا نتقزز منها ونتألم لها، والذي جعل سيدنا نفسه له المجد عندما وقف على قبر لعازر بكى، على الرغم من أنه هو سيعلم أنه يقيمه ومع ذلك بكى، لأن صبعته خلق الإنسان مستقيما، إنما الإنسان هو الذي أفسد طريقه وكان نتيجة طبيعية أن يصيبه الموت والتحلل والفساد. لكن لو كان آدم لم يخطأ أظهر له في الجنة شجرة الحياة ولكن لم يعطه أن يأكل منها إلا لو كان قد نجح في الامتحان. القداس الغريغوري يقول أظهرت لي شجرة الحياة، أظهرها في الجنة ولكن لم يعطه الحق أن يأكل منها إلا لو كان قد نجح في الامتحان. فلما غفل في الامتحان وخالف الوصية، مش بس منعه، ده أقام الكروبين ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة ليمنع الإنسان من أن يختار. أقام الكروبين ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة ليمنع الإنسان من أن يقترب، يعني لو اقترب يتحرق، الكروبين يحرقوه، فالموت إذا دخل إلى العالم بالخطيئة. إنما كنا بنقول إن الإنسان له بداية فلا بد بطبيعي أن تكون له نهاية، لكن النهاية مش معناها الموت. يعني ممكن يختفي لكن مش يموت، زي الحمام اللي كنا بنشوفه في الزيتون في الست العذراء في الزيتون، يظهر ثم يختفي لكن مش موت. إنما الموت دخل إلى العالم بسبب الخطيئة، الموت بالطريقة اللي احنا عارفينها. إنما لو لم يكن آدم قد أخطأ لما كان قد مات. صحيح إنه كان من الممكن إنه يختفي، لأنه بل له بداية فينتهي وجوده بأن يختفي، لكن مش بموت، مش بالتعثر والفساد والتحلل والضوابط المؤلمة اللي احنا بنشوفها في الموت. لكن ربنا من محبته له أراد له الحياة وأعد له شجرة الحياة أن يأكل منها لو كان قد نجح. فلو كان قد نجح في الامتحان كان أعطاه الحق أن يأكل ليحيا إلى الأبد. فلما سقط أقام الله الكروبيم ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة ليمنع الإنسان من أن يقبل. دخل الموت إلى العالم كما نعلم، وأصبح الموت قضية. ولو أن المسيح بموته عنا بديلا مننا، بديلا عنا بدلا مننا، قد فدانا من العقوبة الأبدية، خلصنا من العقوبة الأبدية التي كان يستحقها آدم، خلصنا من العقوبة الأبدية. ولكن حول الموت اللي دخل إلى العالم بالخطيئة حوله ليكون طريقا لعبورنا من هذه الحياة إلى الحياة الأخرى الأفضل. وأصبح الموت وإن كان قد انكسر شوكته، وبالنسبة للمؤمنين والذين تعملوا والسائرين في طريق الخلاص ليس للموت عليهم سلطان، بحيث أنهم يذهبون إلى جهنم أو إلى النار الأبدية. بيقول في سفر رؤيا: طوبى لمن له نصيب في القيامة الأولى، هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم. طوبى لمن له نصيب في القيامة الأولى. القيامة الأولى اللي هي إيه؟ كلمة القيامة الأولى، يبقى في قيامة أولى وفي قيامة ثانية. القيامة الثانية دي اللي هي إيه؟ اللي هي قيامة الأجساد اللي حصلنا في نهاية العالم. لما القيامة الأولى هي التوبة، لأن توبة الإنسان هي قيامة من الموت. وده اللي قال المسيح له المجد كما جاء في إنجيل يوحنا الأصحاح الخامس: تأتي ساعة وهي الآن حاضرة، فيها يسمع الأموات خط إذن الله والسامع ناكر. تأتي ساعة وهي الآن حاضرة، بغير بقى القيامة اللي هتيجي بعدين، لكن الآن. والسامعون يعني المطيعون الذين يسمعون كلام الله ويطيعونه يحيون، يحيون من موت الخطيئة. المسيح مرة بيقول لواحد اتبعني، قال له إذن لي أولا أن أذهب وأدفن أبي. قال له دع الموتى يدفنون موتاهم وتعالى اتبعني. الموتى يدفنوا موتاهم يعني ايه؟ يعني الموتى اللي في القبور يطلعوا، يطلعوا فوق وهم اللي يدفنوا الميت الراجل ده؟ لا 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 لا, لا. الموتى بالمعنى الأولاني اللي هم الخطاة، لأنه موتى بالخطيئة. دع الموتى يدفنون، دع الموتى بالروح يدفنون الموتى بالجسد. إذا هناك موت بالخطيئة، وأما التوبة فهي القيامة من الموت. عشان كده في سفر هو يقول طوبى لمن له نصيب في القيامة الأولى. ما قالش بالنسبة للموتى القيامة الثانية، القيامة الثانية ملهاش طوبة، دي جبري. المسيح لهم المجد يقول ايه؟ تأتي ساعة يسمع فيها جميع الذين في القبور صوتهم فيخرج، يخرج يمكن بدي ياخد دي، يخرج الذين عملوا الصالحات اللي هي الأجساد المدفونة في القبر دي تخرج. ما قالش الخروج ده بالنسبة للتوبة، قال سامعون يحيون. إن التوبة في القيامة الثانية قال تأتي ساعة فيها يسمع جميع، وهنا كلمة جميع، جميع الذين في القبور صوتا أبرار وأشرار، دي قيامة عامة للكل. عشان كده ما قالش فيها طوبة، إنما الطوبة بالنسبة للقيامة الأولى، لأن مش كل الناس اللي هتدوب. طوبى لمن له نصيب في القيامة الأولى، هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليه. ففي موتين هنا، وفي قيامتين، القيامة الأولى هي التوبة، القيامة الثانية هي القيامة العامة، قيامة الأجساد اللي هي للأبرار والأشرار، ودي جبرية ما هيش اختيارية، إنما القيامة الأولى اختيارية. الذين يسمعون يحيون، يعني مش الكل هيقول، اللي يسمع، اللي يطيع هو ده اللي يحيى، يبقى دي اختيارية. لما القيامة الثانية دي جبرية لا فضل فيها لأحد، دي بالقبر الإلهي كلنا هنقوم أبرار وأشرار. عشان كده ما قالش إن فيه يعني طوبة للذين يقومون القيامة الثانية، إنما الأولى طوبة لمن له نصيب في القيامة الأولى، هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليه. الموت الاول اللي هو احنا بنموته ده، اللي هو يعني اللي هو خروج الروح من الجسد، لما الموت الثاني هو الهلاك في جهنم النار. فبيقول الذين تابوا اللي قاموا القيامه الاولى، يعني الذين تابوا ليس للموت الثاني سلطان عليهم، يعني ليس للهلاك سلطان عليهم، انهم خلاص نجوا، نجوا بالقيامه، نجوا بالتوبه. طيب احنا دلوقتي يا اولادنا خلاص تحول الموت بموت المسيح عنا بديلا عنا، بعد ما كان عقوبة أبدية تحول إلى أن يكون طريقا للعبور إلى العالم الآخر، لأن لنا حياة بعد الموت. الناس مننا اللي بيموتوا يرجع التراب إلى التراب كما كان، وترجع الروح إلى الله الذي أعطاه، فبيحصل انفصال بين الروح والجسد. الجسد يتحطط القبر وديعة مؤقتة، ولابد أن ترد الودائع في يوم القيامة العام. الجسد وديعة، وديعة بنودعها القبور ولكن حقيقي وقت من اوقات الوداع دي ضغط. انما روح الانسان بتنفصل من الجسد، بتخرج من الجسد، بتروح فين بقى؟ بتروح فين؟ كلمة ترجع إلى الله الذي أعطاها يعني ترجع للمصدر، إنما يعني عمليا اللي بيحصل إن في فرق بين خروج البار وخروج الشرير. الأرواح البارة بتذهب إلى مقر انتظار مؤقت لغاية ما يجي يوم الدينونة، لأن الدينونة مش ممكن أن تكون لروح وحدها. الجزاء الأخروي يرجع إلى ما بعد القيامة، لأن الإنسان صنع الخير بالروح والجسد معا، صنع الشر بالروح والجسد معا، بالموت بتنفصل الروح من الجسد. فإذا الدينونة لازم ترجع لغاية ما الروح والجسد يكونوا في بعض ويتحدوا مع بعض تاني، لأنه الجسد زميل للروح، زميل للروح في هذه الرحلة. أرواحنا وأجسادنا كان مع بعض، صنعنا بها الخير معا وصنعنا بها الشر معا. فإذا لا يمكن أن يكون هناك جزاء أخروي بعد الموت مباشرة، لأن دي بس انفصل الروح من الجسد، الجسد لسه في القبر وديعة وروح راحت إلى مقر الانتظار. فجزاء بتاع ربنا لسه يوم الدينونة ما جاش، لازم الأرواح تدخل أجسادها ويقف الإنسان كاملا كما كان بالروح والجسد. وأدي معنى القيامة وأدي أهمية القيامة. بيقول الكتاب المقدس لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح للقضاء، نظهر أمام كرسي المسيح للقضاء الحكم يعني، لينال كل واحد، لينال كل واحد بحسب ما صنع بالجسد خيرا كان أم شرا. لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح للقضاء، لينال كل واحد بحسب ما صنع بالجسد خيرا كان أم شرا. فإذا أحبائنا وأخبائنا وأبائنا اللي خرجوا من الجسد الآن لا ينالون الجزاء الأخروي، الجزاء الأخروي يرجع إلى ما بعد القيامة، إنما بيذهبوا إلى مقر الانتظار ينتظروا. الأبرار بينتظروا فين؟ في الفردوس. من يوم الأربعين الأبرار بيدخلوا إلى الفردوس، أما الأشرار فبمجرد الموت ينزلوا تحت إلى الجحيم، لا تحملهم ملائكة وإنما تحملهم الشياطين، وتنزل بهم تحت إلى الجحيم. المقر المؤقت ده الجحيم غير جهنم، الجحيم غير جهنم، جهنم هي النار الأبدية دي لسه ما اتفتحتش، لأن سيدنا بيقول إنه في اليوم الأخير هيقول الذين عن يساره اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته، فهي معدة لكن لسه ما حدش دخل فيها، لا الشياطين دخلوا فيها اللي هي جهنم ولا البشر، إنما الجحيم، الجحيم اللي هو المقر السفلي، العالم السفلي اللي تحت الأرض. فالأرواح بتنزل، أرواح الشريرة، الأرواح المقدسة والقديسين والأطهار، بتيجي ملائكة تشيلهم. وده اللي قاله سيدنا أبو المهد، قال إنه في راجل كان مسكين غلبان اسمه علي عاصر، وراجل غني كان مستبد واضطهد وكبر، فقال عند الموت ان الراجل العام ده المسكين ده حملته الملائكة الى حضن الإبراهيم، لكن عن الغني ما قالش حملته الملائكة، قال رفع عينيه دفن ورفع عينيه في مكان العذاب. ما معنى رفع عينه؟ يعني نزل لتحت عشان يكلم ابراهيم وقال يا ابت ابراهيم اغسل عظمك الى اخره. دفن بعدين رفع عينيه في مكان العذاب، يبقى في عذاب، رفع عينيه فوق يبقى اذا نزل لتحت. عشان كده اولادنا احنا في صلاه الغروب بنستفيد من ست العذراء انها تيجي تحضر ساعه فوقنا عشان تنقذنا وتغلق ابواب الجحيم اللي تفتحت او تتفتح ساعه الموت. الشيطان ده رئيس هذا العالم، افتكر تعرفيني الشيطان رئيس هذا العالم. ونفس سيدنا قال الكلمه دي الاقل ثلاث مرات على الاقل ان الشيطان رئيس هذا العالم اللي هو ابليس بقى رئيس هذا العالم. فهذا رئيس هذا العالم بحق الملكية بيجي ساعة الموت وعاوز ياخد الشخص لأنه منه، أو يعني عاوز يكون منه. أما الأرواح الضارة اللي دخلت بقى بالمعمودية ودخلت بالتناول ودخلت بالأسرار المقدسة إلى حماية احتمت للمسيح، فدي يحاول الشيطان هيقولها لك مش هيقولها. في هذه الحالة بتنزل قوات ملائكية وتحملها إلى الأحضار المقدسة إلى الفردوس النعيم، وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم. أما الغني نزل تحت ورفع عينيه في مكان العذاب. عشان كده بيقول الست العذراء إيه؟ عند مفارقة روحي من جسدي احضري عيني. ولأبواب الجحيم اغلقي لئلا يبتدع نفسي يا عروس بلا عيب للختم العظيم. عند مفارقة روحي من جسدي احضري عيني. تعالي لما نستغيث فيها، لان ما كانش كده هتيجي قوات الجحيم طبعا ضد شياطين. عند مفارقة روحي من جسدي احضري عيني ولأبواب الجحيم اغلقي. عند مفارقة روحي من جسد احضر عيني. ولأبواب الجحيم اغلقي لئلا يبتلع نفسي يا عروس بلا عيب للختم المقدس. نحن بنستغيث بالست العذراء انها تيجي تحضر ساعة موتنا. افتكر انتوا تعرفوا ان لما عرفها جت ست العذراء لما عند ساعة موتها أو فارقتها لهذا العالم نزل سيدنا ابن أبي هو اللي استلم روح حبيبه. وده طبعا كرامة غير عادية إن سيدنا نفسه اللي نزل واستلم روحها وأعطاها لرئيس الملائكة ميخائيل فصعد بها إلى السماء. وبعدين في اليوم الثالث بعد ما دفنوها في الجثمانين أصعد جسدها على أجنحة الملائكة ورؤساء الملائكة. دي كرامة خاصة بالعذراء، يعني ما صعدت الأول روح سيدنا نزل بنفسه استلم روحها وأعطاها لرئيس الملائكة ميخائيل فصعد بها إلى السماء. وأما الجسد فوضعوه في تابوت الآباء الرسل وذهبوا به ودفنوه في الجثمانين. في اليوم الثالث يعني أصعد جسدها وده كرامة ثانية عشان هذا الجسد اللي أصبح سماء ثانية لا يصيبه الإهانة التي تصيب سائر الأجساد، فشاء الله أن يصعد هذا الجسد على أجنحة الملائكة. يبقى احنا هنا الشخص يعني عند الموت لسه الدينونة ما جاتش. فعند الموت الأبرار الأفاضل القديسين بتحملهم الملائكة إلى الفردوس. بعد ما فتح الفردوس، بعد ما فتح المسيح بموته وقيامته، قبل كده كان الفردوس مقفول، وعشان كده كان كل الأرواح حتى المقدسة بتاعة العهد القديم كلهم كانوا ينزلوا تحت رحمة الكعبين. أبونا إبراهيم، آدم وإسحاق ويعقوب وإبراهيم وإسحاق وموسى وصموئيل وداود. نفس صموئيل لما طلع لشاول قال له لماذا أخلقتني بإصعادك إياي من الأرض؟ لأن قبل ما المسيح يفتح الفردوس، الفردوس كان مغلق في وجه الإنسان. الوحيد اللي فتح الفردوس قال للروح اليمين يوم تكون معي في الفردوس، إنما قبل كده كان الفردوس مغلق في وجه الإنسان، لأن الإنسان اضطرب من الفردوس فأغلق الفردوس. ولذلك بعد الأصحاح الثالث من سفر التكوين لا نسمع شيئا عن الفردوس إلا في الأصحاح 23 من إنجيل لوقا، لما سيدنا بيقول للنص اليمين اليوم تكون معي في الفردوس. فهنا بقى الأبرار بتوع العهد الجديد اللي هم من بعد ما المسيح تمم الخلاص، دول بيدخلوا إلى الفردوس لتحملهم الملائكة إلى الفردوس. بعد اليوم الأربعين بيدخل هذه الأرواح إلى الفردوس، بيؤمر لها بمقام الراحة مؤقت لغاية يوم الدينونة. أما الأشرار فبينزلوا تحت. الفردوس يا ولادنا غير الملكوت، الملكوت ده لسه ما اتفتحش، بعد الدينونة هيفتح. إنما الملكوت ده اللي فيه ربنا نفسه، اللي بيسميه كتاب سماء السماوات، اللي لما المسيح صعد في الأربعين دخل إلى الملكوت مش للفردوس. في اليوم الأول للصلب دخل إلى الفردوس عشان يدخل آدم وبنيه إلى الفردوس، لأن دي أرواح. إنما الملكوت دخل إليه في اليوم الأربعين اللي هو حيث العرش سماء السماوات. وهذا الفرق بين الفردوس اللي يسميه الكتاب المقدس السماء الثالثة، اللي قال عنها بولس الرسول إنه صعد واختطف إلى السماء الثالثة إلى الفردوس، وسمع أشياء لا ينطق بها ولا يسوغ لإنسان أن ينطق بها. فالفردوس هو السماء الثالثة، إنما الملكوت ده سماء السماوات. عشان كده بيقول الكتاب عند صعود المسيح اجتاز فوق السماوات، في سماوات وهو اجتاز فوقها ودخل إلى السماء عينها. السماء بقى إيه اللي هي بالألف واللام الكبرى بقى العالية خالص، السماء العليا اللي هي سماء السماوات اللي فوق السماوات. إنما مش حد من البشر لسه دخل الملكة فردوس أيضا، لأن دي أرواح بتدخل إلى الفردوس. لما الملكوت بعد يوم الدينونة يقول تعالوا أيها المباركون من أبي لتأتوا الملكة المعذبة، يعني مش حد من القديسين النهار دخل الملكة، لسه في الانتظار لغاية يوم الدينونة عشان الجسد اللي موجود في القبر ده تتحد به الروح، ويقف الإنسان في الدينونة أمام المسيح، أمام كرسي المسيح للقضاء عشان يحاسب. فدلوقتي ما فيش محاسبة، الجزاء الأخروي مرجع، الحساب لازم لو أخوة جاءت مع بعض. إنما بدأنا الروح منفصلة من الجسد فلسه الدينونة ما جاءت، عشان كده لازم القيامة تسبق في الدينونة. عشان كده احنا في قانون الإيمان نقول ننتظر قيامة الأموات وحياة الضب الآخر، الأول القيامة وبعد كده الدينونة، وبعد الدينونة هتيجي الحياة الملكوت بالنسبة للأبرار. بالنسبة للأشرار هيكونوا جهنم اللي هي الموت الثاني، الموت الثاني اللي هو الهلاك الأبدي في جهنم للروح وللجسد معا. الأشرار في جهنم هيكون الحكم أو العذاب أو العقاب للروح والجسد معا، إنما نارنا في الجحيم ما فيش للجسد، بس الروح هي بس اللي نازلة بتاعها، إنما الجسد في القبر. إنما بعد الديمونة الأشرار روحا وجسدا يدخلوا إلى جهنم النار، ويبقى العذاب للروح وللجسد. لكن دلوقتي لا، دلوقتي بس الروح هي اللي تنزل إلى الجحيم، أما الجسد فبيظل في القبر. لكن يا أولادنا، على الرغم من إن لسه يوم الديمونة ما جاش بالنسبة للي خرجوا من هنا من هذا العالم، لكن بتبقى فيه علامات، علامات ومؤشرات تشير أو روح يستنتج منها هذا الإنسان من أي طراز، هل هو من الأبرار أو من الأشرار. صحيح إن لسه هتبص تلاقي عند موت الضار في علامات، تبص تلاقي أول العالم الآخر يكتشف، بيكتشف على عينيه ويشوف مناظر، يشوف مناظر. في بعض الناس يشوف المسيح، في بعض الناس يشوفوا ملائكة، في بعض الناس يشوفوا العذراء، في ناس يشوفوا أرواح مقدسة أخرى، في ناس يشوفوا كمان حاجات جميلة، أطفال ملائكيين، ويقعد يتكلموا ويقولوا الأولاد الحلوين دول عاوزين يحضروهم، يعني بيكشف العالم الآخر. فبتبقى علامات اللي قاعدين جنب الشخص ده اللي بيحتضر ويسمعوا منه الكلام ده، طبعا بيطمئنوا ويقولوا ده نزل من أن الصراط القديسين، طبعا لأنه بيشوف الحاجات دي وبيسمع. وبعدين بتلاقيه يصلي ويقسم الطليب ويقول قانون الإيمان ويقول حاجات كده صلوات، ويطلب أيضا صلوات الآخرين من أجله، ويبقى وجهه سعيد. تبص تلاقي أحيانا عليه نور، أحيانا الناس تشتم بخور ورائحة طيبة جميلة جدا. الناس اللي قاعدين في الجنازة واللي قاعدين في الأوضة اللي فيها هذا الإنسان يشتموا رائحة طيبة، طبعا دي دليل على إن في ملائكة جايبهم أو أرواح مقدسة. إيه رائحة طيبة اللي جت من فين؟ تدل على إن في أرواح طيبة جدا. فالواحد يسعد ويبقى حاسس إن ده إنسان مش شرير. أولا بيبقى سعيد، بص تلاقي وشه نفسه يعني فرحان مبسوط ويتكلم، وبعضهم أحيانا يرتب كمان، يرتب ويصلي ويرسم الصليب ويبقى كده ويكلم كمان الأرواح الأخرى، يسمع الواحد صوت هو يتكلم مع الأرواح الأخرى، يتكلم مع الأرواح الملائكية ومع أرواح الأقرباء وما إلى ذلك. وأفتكر يمكن لابد أنه بعضكم على الأقل حضر حاجات من هذا القبيل، يعني كان في زيت المحرة مثلا، يعني على سبيل المثال كان في راهب قديس اسمه القدس ميخائيل المحيل، ده متنيح سنة 1922. فقالوا لنا الآباء الرهبان الشيوخ الذين كانوا حضروا حياته وحضروا وفاته، قال يوم وفاته كان في مظاهرة في الدين، مظاهرة روحانية، كان في بعض الشيوخ شايفين ملائكة وشايفين أبواب مقدسة زي يوم راس. يوم راس يبقى ليه صح، ناس داخلة وناس طالعة وبتاع، فرحان لأنه يوم راس أهو كده. بالنسبة لحياة القديسين بيبقى زي يوم راس بالظبط، في ناس مش ناس بقى، ملائكة وأيضا أرواح بشرية حتى من القديسين اللي في درجته بقى. دلوقتي لما واحد فينا يجي يسافر يا ولادنا بيلاقي الناس اللي بتودعه بس بحسب الدرجه بتاعته، لما يكون رئيس مثلا بيروحوا الموظفين الى اخره ودعه، لما يكون رئيس الدوله بقى رئيس الجمهوريه مسافر تبص تلاقي كبار رجال الدوله يروحوا يودعوا، ده واجب اللياقه لانه
رئيس الدولة. كمان لما يروح محطة الاستقبال بيقول له استقبال مين اللي يستقبل رئيس الدولة؟ لابد بقى نفس يعني ذوي كرامة وكبار، مش ناس عاديين اللي يستقبلوه باعتباره رئيس الدولة. كذلك أولادنا القديسين اللي يسافر من هنا، الأرواح اللي تسافر من هنا لابد أن يكون لهم توديع، ولابد أن يكون لهم استقبال مسافر من هنا وراح مسافر العالم الثاني. مين اللي يودعوا ليه؟ يودعوا ناس بقى يعني حاجات من درجته بقى حسب الدرجه بتاعته. يعني يوم مثلا الانبا بولا، لما توفى الانبا بولا، انبا بولا كان قديس وكان انبا انطونيوس يعني نسمع عنه لكن ما كانش شاف، فهو شاف رؤيا انبا انطونيوس انه عمود من نور، وصوت يقول له هذا بولا او انبا انطونيوس، فاشتاق انه يروح يقابله. ما كانش يعرفه قبل كده، ما كانش في صله بينهم وبين بعض، لان ده كده في حته وده حته الصحراء كبيره. ف يعني نجح الانبا انطونيوس بعد ما جرب ربنا ساعده، وفي ارواح طيبه من القديسين لغايه ما وفق الى ان وصل حيث الانبا بولا. تقابلوا مع بعض وعرفوا بعض وفرحوا بعض وقعدوا مع بعض واسلم بيتحكوا مع بعض، جاء غراب وبعدين جاي رغيف خبز، قال له شوف يا انبا انطونيوس انا لي 60 سنه في هذا المكان كل يوم بيجي لي الغراب بنص رغيف، النهارده شوف محبه ربنا لينا احنا الاثنين انه جاء رغيف كامل عشانك وعشاني. فقعدوا يتكلموا مع بعض ويتصاموا في حاجات كتير. وبعدين قال اسمع يا انبا انطونيوس انا هموت النهارده، انا هغادر العالم النهارده. شوف بعد الكلام ده كله بعد ما تصاموا مع بعض وتحدثوا بتاعوا قالوا واكلوا كمان مع بعض الرغيف ده، قالوا انا هموت النهارده بس عاوزك تروح تجيب لي ثوب الخوص من عند القديس اثناصوس الرسول في اسكندريه عشان ادفن فيه. ودي كلمه في السكه يعني تبين لكم ان القديسين برضو يبالوا بالدفن وطريقه الدفن واسلوب الدفن، ده موضوع ده لوحده. كان في بعض الناس يقول ايه يعني؟ لا، قالوا انا عاوز ادفن في هذا الثوب الخوص، روح تجيبهولي من القديس اثناصوس الرسول في اسكندريه. طبعا انبا بولا وقتها وانبا انطونيوس كان وقتها عند البحر الاحمر، حيث الدير معروف دلوقتي الدير انبا بولا ودير انبا انطونيوس في المنطقه دي، عشان يروح اسكندريه من هناك ويروح اسكندريه ما كانش عنده طريقه مواصلات، ما فيش اي طريقه. وانبا انطونيوس كان في الوقت ده سنه فوق الثمانين، عشان يروح اسكندريه ويروح على الجيل ما فيش اي طريقه ثانيه، لا حمار ولا دابه ولا حصان ولا حاجه ولا اي حاجه من الحاجات الحديثه تحت النهار، لازم يمشي على الجيل. ويروح يجيب الثوب من عند القديس اثناصوس الرسولي اللي بدرك يعني اسكندريه، يجيبه ويرجع في نفس اليوم، بل جزء من اليوم بقى، لان هو اخذ جزء من اليوم في اللقاء وبتاعه الحديث مش عارف ايه، وبعدين قال له هموت النهارده وتروح تجيب لي ثوب الخوص. طبعا يعني منطقيا كيف يمكن هذا ان يرجع عن انطونيوس من عند اسكندريه وماشي على الجيل في جزء من اليوم اللي فيه انبا بولا هيموت الا اذا كان بقى حصل اختطافه بالجسد، يعني اختطاف. احنا عندنا في الكتاب المقدس في نوعين من الاختطاف، في اختطاف عقلي اللي حصل لبولس الرسول، يقول انه اختطف عقله إلى السماء الثالثة إلى الفردوس، وسمع أشياء لا ينطق بها ولا يسوق للإنسان أن يقتل، يسمونه انخطاف العقل، يعني يحصل له انخطاف روح. وبعدين واللي قال عنه محمد رسول قلت في الروح في يوم الرب، وبعدين شاف المنظر دي اللي بيحصل لبعض القديسين لما يعرف حياته الروحانية، هم عقله بيحتفظ. فبص كده لو حد فات عليه وقال له الخير ما يسمعوش، ما يشوف أي ما يشوفش حاجة، لأن كل حواسه انحطمت والعقل بتاعه كله اختطف إلى السماء. ده اسمه اختطاف العقلي. لكن في حاجة اسمه اختطاف جسد، يعني اتشال لجسد. وطبعا عشان اتشال لازم قوة ملائكية، ما الجسد بتاعنا ده مش ممكن أبدا يقدرش يطير أبدا، لازم قوة ملائكية. ده حصل بالنسبة إيه؟ في الكتاب المقدس عندنا واحد اسمه فيلوبوس الشماس اللي عمل بتاع وزير ملك الحبشة، عمل اسمه فيلوبوس الشماس وهو رسول في نفس الوقت لأنه كان أحد السبعين رسول. فعقد الخصيدة أو الوزير بتاع كنداكا ملكة الحبشة لموجودة في سفر أعمال أصح 8، أعمال رسل أصح 8. بعدين يقول بعد ما عمله اختطف روح ربي في لبس فوجد في أشدود، كان في غزة، اتنقل من غزة إلى أشدود، لكن قال اختطف روح ربي، يبقى لازم ملاك شاله. أهو ده الاختطاف. في حادثة تانية برضه في الكتاب المقدس إنه حبقوق النبي، حبقوق النبي. ضربوا ملاك وقالوا يا حبقوق تاخد الاكل ده اللي انت عادته وتوديه لدانيال من جبة السوق في بابل. قال له بابل، انا عمري ما رحت لبابل ولا اعرف بابل دي فين. فاخذوا الملاك من جمة راسي شالوا الشيخ من فلسطين راح بابل العراق، العراق بقى. أو ده اختطاف بالجسد. وهناك وصل إلى هناك وبعدين يعني نزلوا في ذكر الرسول، فدخل وقال له يا دانيال الرب أرسل إليك، فخلى أكل وأكلوا مع بعض، وبعدين شالوا الملاك من جمة رأسه مرة ثانية ورجع به إلى فلسطين ثاني. فدلت السبيل اختطاف بالجسد. بالنسبة للأنبا أنطونس لابد حصل هذا، لأن كيف نفسر واحد فوق الثمانين عشان يسافر من عند البحر الأحمر يوصل الإسكندرية ويرجع لجزء من اليوم؟ كيف يمكن أن نفسره إلا إذا كان حصل له اختطاف؟ يعني عندنا كمان بعض القديسين لما يحصلهم هذا، ومنهم الأنبا أوريس أو الأنبا رويس كان يحصل له اختطاف في الجسد. دي طبعا حالات معينة كل روحاني. المهم يعني عاوز اقول القدس بخيل البحيري ده بتاع دير المحرة في يوم نياحته قالوا لنا الاباء الغضبان اللي كانوا عايشين في الوقت ده كان 1922 كان في مضاعفة روحانية في الدير، كان شايفين ملائكة وارواح مقدسة، وبقول لابد ان تكون هذه الارواح من درجة. المهم يعني الأنبا أنطونيوس أيضا لما رجع من الإسكندرية بالصوت عشان يوديه للأنبا بولا، بص وجد روح الأنبا بولا طلعة وحملتها الملائكة، وفي أرواح قديسين كبار مصاحبين للأنبا بولا في هذه الرحلة. طبعا استقبال، استقبال يعني هم ناس بالخير. وكذلك كثير بنلاقي الحاجات دي في استنكسار عن مثلا لما الأنبا بطرس الكبير اللي هو أب الشركة وغيره وغيره، كنا نشوف برضو إن في أرواح مقدسة بتيجي عشان تصحبه في هذه الرحلة. فبقول دلوقتي لما بيجي إنسان مننا يموت، إذا كان أرواح وكان إنسان ضار، تبص تلاقي في ملائكة من جهة وأرواح بالدرجة، يعني حسب الدرجة الروحية بتاعته. قال الكتاب اصنعوا لكم أصدقاء بالمال الذي لاحقه. فالواحد بيكون اصدقاء يعني احنا في اعمال الخير بنبعد وتنشا بيننا ما بين الارواح الكبيره علاقه صداقه روحيه. انما الشخص الشرير لو راح هناك تلاقي نفسه غريب محدش يعرفه. لو نبي تكون ارواح صالحه ومقدسه هو بيكون على الارض هذه الصداقات. ولما يروح هناك يلاقي يعرفه. بيقول المسيح بالنسبه للاشرار اذا ابوا عني لا اعرفكم يعني يا ويل لهذا الانسان اللي هو اذا ذهب لا يعرف احد. والمسيح يقول ما اعرفكش يا سلام. انما الناس تانيين يقول كتاب عظيم ان سيرتنا نحن في السلام يعني بيمسكوا سيرتنا يا ولادنا. مش نور السماء تطرح بخاطئ واحد يكون اكثر من 99 مرة يعني بيبقى عارفين ان فلان ده تاب بيبقى فرحانين بتوبته يعني بيتابعوا اخبارنا يعني يتابعوا اخبارنا بيعرفوا احوالنا متابعنا. كنا احنا دلوقتي بالوسائل بتاعتنا الحديثه الصحافه والتلفزيون والاذاعه وما الى ذلك والسلكي ولا سلكي والتليفون وبتاع بنعرف اخبار بعض من البلاد المختلفه. كان زمان واحد يقعد في حته عمره ما يسافر الحته الثانيه ما يعرفش عنها حاجه. لكن دلوقتي وسائل المواصلات ووسائل الاعلام خلت العالم كله موصول ببعض. فاحنا دلوقتي الناس احنا واحنا على الارض في غيرنا ما تكتبتنا ما تكتبتنا طبعا بحسب الحاله بتاعتنا. كنا اعمالنا صالحه بيتابعوا اخبارنا يعرفوا اللي بيجري على الارض ايه. المهم فبقول يعني الانسان ساعه موته صحيح انه لسه يوم الدينونه ما جاش انما بتبقى في علامات. هذه العلامات بتخلي الواحد اولا هو نفسه يبقى سعيد ومبسوط مطمئن بقى مطمئن الى المصير بتاعه ولو انه لسه يوم الدينونه ما جاش او يعرف من اي راس هو من اي نوع بتاع ربنا ولا مش بتاع ربنا. ولو كان مش بتاع ربنا هتركوا الشياطين اللي تحت. لكن كونه يشوف ملايكه ويشوف قديسين وفرحان ومبسوط ويقعد يرنم وكده ويصلي يبقى هو نفسه بقى. كمان اللي حواليه يبقى مطمئنين عليه ويقول اه ده سعيد. شوف وشه ازاي يعني منور وعينيه سعيد. في فرق بين الواحد سعيد تلاقي الغامض الشرير مثلا تعرفوه بص فين بيجيب لك راسه كده غاز بتاع مناظر مخيفه وشكل وشه يحصل له حاجات. ليه بقى؟ لانه شايف حاجات مخزعه. فهنا بضرب مثل اولاد زي ايه؟ زي مثلا لما بعد الامتحان يعني بعد ما يخرج تلميذ او تلميذه من قاعه الامتحان بعد ما يخرج ولسه النتيجه ما ظهرتش لكن يبقى شاعر برضا او ضحى او اطمئنان اذا كان راجع الكتابه والمذكرات وعارف ان عارف جاوب صح. صحيح النتيجه لسه ما ظهرتش لكن يبقى عارف حاسس انه يعني انه اجاب اجابه نجحت. ولو انه مش متاكد قوي لكن يعني بيبقى عنده شعور بالسعاده ويطلع مبسوط ويطلع يضحك لما يسالوه الحمد لله جاوبت كويس ايوه لسه النتيجه ما ظهرتش لكن مع هذا يبقى مطمئن. واحد تاني يا جماعه لما يكون يعني مثلا برضه تبص تلاقيه ما وفقش مثلا طالع رجع الكتاب ورجع المذكرات ورجع نفسه ما جابش الاجابه المريحه اللي هي نجحه. فمثلا في الكتاب دي مساله ما حلهاش خالص في وقتها واحدة نصف فيها شوية وما قدرش يكملها، الثالثة مش عارف ايه، الرابعة ايه الى اخره، طالع يلاقي نفسه ما عرفش حاجة، فهو مؤكد كمان يبقى مؤكد، وبعضهم بقى يطلع يبكي وبعضهم يجي يرتحل كمان على رغم النتيجة ما ظنت. فبيبقى في فرق، الحالة النفسية بتاع كل من هو مختلفة على رغم النتيجة اللي تمرت. عاوز اقول صحيح انه يوم الدينونة لسه جاي مرجع بعدين الى ما بعد القيامة، لكن برضو عند خروج الروح من الجسد في علامات مطمئنة او علامات منذرة بمصير هذا الانسان. ده كان علامات مفرحة، رائحة تطول، اي علامة، مناظر ملائكية احيانا، شخص نفسه بيبقى يتكلم ارواح مقدسة، يبقى الواحد بيسمعه وهم اللي قاعدين جنب منه يبقوا شايفين حاجات، وشايفين احيانا النقاش وحوار مسموع، وحتى ما كانش الحوار مسموع علامات على الوجه نفسه بتشير الى الطمأنينة. بينما الشرير تبص تلاقي فيه علامات تانية تنذر، وعلى الرغم ان يوم الدينونة ما جاش، لكن تنذر بانه هو ما هواش سعيد وانه المصير بتاعه مصير شرير. كمان بعد خالص بعد يعني موت يدفن بتبقى احيانا في علامات، يعني تبص تلاقي بعضهم يظهر في رؤى او في احلام لاصحاب البيت او لاصدقائه ويشوفوه انه سعيد وانه متمتع بحاله طيبه، ويقول طبعا المعلومات اللي يقولوها لنا دايما بتبقى محدوده لانه مش مسموح لهم ان يتكلم كتير، انما يبقى الواحد لما بيشوف في رؤيه او في حلم الشخص يقدر يعرف بالضبط قد ايه هو سعيد مبسوط، لكن ما عنديش تفاصيل كثيره زي ما قال الرسول لا يسوق، يعني لا يسمح لانسان ان ينطق بها، مش مسموح لهم ان يكلمونا عن تفاصيل دي، طبعا عشان ربنا حكمته عاوز يدخل في الحاجات دي الايمان، عشان يبقى في فرق بين الانسان المؤمن بحاجه لا ترى. ما هو الايمان؟ الايقان بامور لا ترى، لما اذا كان حاجات مرئيه عيان ما تبقاش ايمان، عشان يكون في هناك جزاء للمؤمن، ويبقى في فرق بين اللي يؤمن وغير المؤمن. ربنا لا يسمح بان معلومات كثيره تجينا من العالم الاخر، ودي طبعا القصه دي انا سيدنا لما بيقول ان الغني طلب من ابراهيم ان يرسل لعازر الى اخوتي الذين في العالم حتى لا ياتوا الى مكان العذاب هذا، قال له عندهم موسى والانبياء، يعني كتب بتاعت موسى والانبياء، قال له لا بس يا ابتي لما يروح لهم واحد من بعد يعني من الموتى يعني يؤمنوا اكثر، قال له ان كانوا لا يؤمنون لموسى والانبياء ولا ان قام واحد من الاموات يؤمنون. عشان كده الكتاب المقدس او يعني بيقول لنا ان لا يسوغ. فبص كيف الرؤى والاحلام صحيح ممكن الواحد يشوف علامات تدل على انه هو قديس، ولكن ما فيش تفاصيل، انه غير مسموح لهم ان يدونا تفاصيل عن هذه الحياه. لا يسوغ يعني لا يسمع، لا يجوز، لا يسمح له انه يدي تفاصيل. بعد كده عاوز اقول حته اضافيه للمعرفه، يعني هؤلاء الناس اللي في العالم الاخر الابرار والافاضل والقديسين اللي غابوا قاعدين يعملوا ايه؟ كيف يبدأ وقتهم؟ ما عندوش نوم، لان النوم ده ضروره عشان الجسد، عشان حياه الجسد، لكن بدون الجسد ما فيش نوم. الامر الثاني ما فيش مشكله مواصلات، يعني تضيع الوقت، لما يجي واحد عندنا عاوز يروح مواصله يقف شويه وبتاع ينتظر الروح، يعني تاخد وقت، لكن ده بقى على طول في لمح البصر يبقى فوق زي البرق على طول. يعني احيانا الارواح البارة يعني العذراء الرفيقي ولا ماري يلدس ولا أديس فين ولا كل القديسين الكبار دول لا يحتاجوا الى عمل وقت زي البرق على طول، زي بسرعة هائلة زي السهل 100 جنيه سهل سريع. فلا عنده مشكلة مواصلات ولا عنده مشكلة نوم ولا عنده حاجات تضيع وقته ولا عنده اعمال من الحاجات يعني التافهة بتاعتنا اللي احنا مشغولين فيها يقول لك عشان الواحد ياخد يوم تلاقي الشمس. طيب مش غير وقتهم بالذات ها؟ من جهة في عبادة عبادة زي الملائكة، ملائكة في عبادة، عبادة الملائكة هم صلوات بقى المرفوعة في السماء وخفيف فنسبح مع الملائكة قائلين المجد، فنسبح مع الملائكة يكون كده فنسبح مع الملائكة، الملائكة بيسبحوا يعني. فهؤلاء القديسين بيشاركوا الملائكة في الصلوات والعبادة، لكن في حاجة تانية يعملوها اللي هي أنواع من النشاط، خدمة 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 في خدمة نزوم أي خدمة الخدمة أولا لينا إحنا على الأرض لأنهم بيساعدونا مش بس بصلوات ولكن بخدمات معينة معونات معينة، بص تلاقي في حاجات صعبة جدا، بص تلاقي شهيد مشكلة تحل مش عارف ايه، بس في بعض الأحيان تكون الحاجات دي غير منظورة وده في معظم الأحيان، في أحيان قليلة بيشاء الله إنه هؤلاء الأرواح تكشف عن نفسها، زي بعض الناس اللي بيشوف أحيانا ست العذراء أو أحيانا يشوف مريض يجلس في مشكلة من المشاكل أو قديسين أو قديسين الآخرين أن يفضلوا من غيره وغيره وغيره الآن ده مرسوم العبيات مش عارف مين قد الفهم، يعني في ناس بتشوف حاجات زي كده وفعلا بيشوف مساعداته ايه، يحكي لك قصه معينه شافه في الطريق عمل ايه وعمل ايه الاخر. وافتكر يمكن يعني كل واحد فينا له يعرف حاجات او يعرف الاشخاص اللي شافوا حاجات زي كده. طيب لكن كمان يا اولادنا بيخدموا بعض هناك ازاي؟ بالضبط ده عالم كبير وفي ناس صغيرين وفي ناس كبار، فالكبير يعادل الصغير. طبعا هقول لك مثلا بسيط، في حياه القديسين الشهداء العظام مثلا ماري جيمس على سبيل المثال بسبب مواقفه البطوليه، هذه المواقف البطوليه كان بتخلي ناس مئات والوف من الوثنيين يروحوا مؤمنين بالمسيح، سواء كان من جهه مواقف البطوله بتستثيرهم بيحسوا ان ايه اللي يخلي واحد زي كده ياخد موقف الصلب وامامه اضطهاد وبتاعه والمه مع ذلك كده، وايضا المعجزات التي كان يصنعوها هؤلاء القديسون برضه كانت تشعر الناس غير المسيحيين ان دي معناها ان الله محرم. فتبص تلاقي ناس بيقول لك روح مؤمنين بالمسيح يقول احنا مسيحيين وبيجي الحاكم يقطع رقبتهم مثلا موت. طيب صحيح ان ده هؤلاء الذين يعني ماتوا مع الشهداء دول مقبولين طبعا وتعملوا معموديه الدم لانهم ماتوا مع المسيح ودي المعموديه رقم واحد، مقبولين أيوة نعم، لكن القامة بتاعته إيه؟ ده قامة واحد يساوي إيه بالنسبة للقامات الروحية العالية؟ أهو ده بقى الدين الصغير لما يدخل في العالم الآخر يلاقي بقى المعلمين الكبار اللي يقدروا يعلموه وبعدين يعني يترفع مستواه شوية شوية، يعني زي ما احنا هنا الكبير العالم بيعلم الجاهل او يعني انت في المرحلة الجامعية بتقدر تحلل تدي درس لواحد صغير، يعني الكبير يعلم الصغير. بقى احنا حد فينا يعني ما واحد يقعد مع بقى العمالقة اللي طبعا لهم خبرات واحد تاني يسوي ايه الخبرات بتاع الدروس لانه مش بس خبرات من في الارض ولكن مع المئات والالوف من السنين ازدادت خبراته فيبقى الواحد فينا يبقى سعيد ان يتتلمس لما يروح على هؤلاء العمالقه الكبار ياخذ منهم نفس موضوع الرسول انه لما كنت طفل كطفل كنت ابحث ولكن لما كبرت اعطاك مال الطفل طيب وبيقول الان اعرف بعض المعرفه ولكن حينئذ ساعرف كما عرف يبقى هنا في ابتداء للمعرفه هذا الانسان هذه الروح العاقله الناطقه لا يمكن ان يتوقف نموها بالموت ابدا ده بالموت بيتفتح طريق اوسع لازدياد المعرفه وللترقي الروحي والعقلاني وازدياد الانسان في فهم امور ما كانش في الارض يفهمها بسبب وجود محبوس في هذا الجبل ازدياد المعرفه ويقدر الواحد لما يعاشر هؤلاء الكبار ياخذ منهم يتعلم منهم وهو نفسه يزداد شوفوا يا عم الرسول يقول ايه نحن الان اولاد الله ولم يتبين بعض ماذا سنكون غير اننا نعلم اننا صاصير مثله لاننا فنراه كما هو شوف فتح الطريق للترقي الذات نحن الان اولاد الله ولم يتبين بعد ما سنكون يعني سنكون يعني طريق صعب طبعا وده شيء طبيعي يا ولدنا هذا الانسان هذه القوه العاقله لم نخلق الموت هذه تزدهر وتنمو لان دي على صوره الله ومثاله فاحنا اولادنا وجودنا على الارض دي مرحله ابتدائيه لكن بعد المرحله الابتدائيه في مراحل لا نهائيه هقول لكم كلمه مش المسيح بيقول كونوا كاملين كما ان اباكم السماوي كان كونوا كاملين طب اكبر القديسين فينا ما نقدرش نقول كاملين زي ما قال المسيح صحيح مقبولين وعظماء بالنسبه لنا لكن ما هماش كاملين كمان حتى في القداس الذين تكملوا يعني تكملوا ان ما هماش كاملين عشان كده بنصلي من اجلهم ليه بنصلي من اجل الباطنين وهم يمكن احسن مننا فبيقول اذا كان الكمال المطلوب هو طب القديسين ما وصلوا الكمال لكن الطريق مفتوح عشان الترقي وهيوصل بس مش دلوقتي عاوز قدامه ايضا يعني نوع من الترقي يقول لك نحن الان اولاد الله ولم يتبين بعد ماذا سنكون غير اننا سنصير مثله لاننا سنراه كما هو يعني فتح الطريق امام الترقي يبقى احنا في طريق صعب من فوق ولذلك اؤكد لكم يا اولادنا على قياسا على هذا اي واحد من الناس الطيبين اللي انتم تعرفوه سواء كان من القديسين المشهورين ولا الناس الطيبين يعني يمكن الاخير زي واحد بابا في الدرس السادس او حد من دول يعني قريبين مننا لا تصدق ان هو مستواه من هذا النهارده زي مستواه ساعه ما توفى لا بد ان يكون ارقى اذا كنت انت على الارض هنا كل ما يعني ازداد خبره بتزداد علم بتزداد معرفه بتزداد وكنا كبرت في السن بتزداد حكمه بتزداد معرفه وبعدين بتنمو لان هذه الروح الانسانيه مخلوقه على صوره الله فتنمو عمليه نمو عقلاني ونمو روحاني مش بس في التقوى ولكن في المعرفه والفهم وايضا المقامات ده في مقامات ده سلم عالي وخلاه النهايه بتاعته ايه الكمال المطلق كونوا كاملين كما ان اباكم السماوات وكامل يبقى دي حاجه جميله يا ولدنا تطمنا اولا ان احنا حياتنا على الارض مجرد مرحله اولى وما نسميه بالموت انما هو علامه على نهايه اول مرحله من مراحل الحياه التي لا تنتهي لو عودينا بحياه ابديه يعني لا نهائيه بشوف بقى انا هتترقى انت دلوقتي انت كده بعدين هتبقى اكتر وكلمه لا نهائيه يبقى هنوصل يبقى في طريق صعب يا اولاد طريق على طول وبعد كده طبعا يعني حي كمان يوم الدينونه وبعد الدينونه الجزاء والبحران زي ما قلنا الابرار يدخلوا الملكوت ويعيشوا مع الله نفسه ومع الملائكه القديسين وطبعا برضه في طريق طرق صعب وايضا يقول كل سياخذ اجراته حسب تعبه يعني في تفاوت يبقى مش كل واحد زي ما قلنا درجات النجاح في ناس نجح طيب لكن في واحد مقبول في واحد جيد في واحد جيد جدا في واحد ممتاز والى اخره كذلك في الفضيله وفي القداسه والنجم يمتاز عن نجم في المجد نجم يمتاز عن نجم في النجم مش ممكن ما دام الله عادل ويعطي كل واحد على حسب عمله مش معقول ان ده يبقى زي ده مش معقول ابدا كل واحد هياخد قدرته وحسب تعبه وكذلك الاشرار يا ولد زي ما ان في تفاوت في مقامات القديسين وفي مراكزهم كذلك في تفاوت في العذاب بالنسبه للاشرار لا يمكن كل درجه واحده زي ما انه مثلا دلوقتي العيال التقطير مثلا ها التقطير